نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخرج الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة وحوله ناس اجتمعوا إليه، فسمعته يقول: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلنا منزلا، فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظل، ومنا من هو في جشره. والجشر هو الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إليه، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يعلم أمته ما هو خير لهم، وأن ينذرهم ما هو شر لهم. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء فتنة فيقول المؤمن: هذه. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإذا جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال عبد الرحمن: فدنوت منه فقلت له: آه الله، أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأهوى بيديه إلى أذنيه وقلبه، وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله. هذا حديث جليل، وهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأمة جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها كأمثالنا بلاء وأمور تنكرونها. ما هو السر في عافية القرن الأول؟ وما هو السر في بلاء المتأخرين؟ الفتن منذ كسر قفل باب الفتنة، ألا وهو عمر رضي الله عنه. وهذه الأمة لم يرفع منها السيف. بلاءات وكوارث ومحن، لكن الفرق بين جيلنا والأجيال المتقدمة التي وقع فيها البلاء أن الدين كان ظاهرا مع البلاء الأول، كان الدين ظاهرا، وكان الأمراء يتدثرون بالدين ويقربون أهل الفضل والعلم، والعلماء هم الجهاز المناعي لهذه الأمة. متى أصيب الجهاز المناعي؟ أقل مرض يقعد صاحبه. العلماء هم ضمير الأمة وهم الملح. كانوا قديما يأمرون الحكام وينهونهم، وكان العلماء كثيرون، كان العلماء كثيرين آنذاك، وكثرة العلماء تعطي الحق قوة. تصور لو أن رجلا واحدا في بلد كهذه البلد وأراد أن يجهر بالحق في مقابل الألوف من أهل البدع، ماذا يفعل هذا الواحد؟ إنما لو كثر أهل العلم يدخل أهل البدع الجحور، يخافون من كثرتهم، لأن بقاء العالم وحده محنة. قال عباس ابن عبد الله الترقفي: حضرت مجلس سفيان بن عيينة يوما. سفيان بن عيينة شيخ الشافعي وأحمد، وكان إمام أهل مكة. قال فيه الشافعي: وفي مالك لولا سفيان ومالك لذهب العلم بالحجاز. وقال الشافعي: ما رأيت أحدا فيه آلة الفتوى كسفيان، وكان من أكف الناس عن الفتوى، ومناقبه كثيرة. قال: جلست أو حضرت مجلس سفيان بن عيينة يوما، فقال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الليث بن سعد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل الرملة؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل ضمرة بن ربيعة؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل بقية بن الوليد؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل دمشق؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل الوليد بن مسلم؟ قالوا: مات. قال: فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا: نعم. قال: ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا: مات. فبكى سفيان طويلا، ثم أنشد قائلا: خلت الديار فسدت غير مزود، ومن الشقاء تفردي بالسدد. من الشقاء أن يبقى وحيدا وقد مات أسنانه. فموت العلماء من أكبر المحن، وبقاء العالم وحده محنة كبيرة جسيمة لا يعرفها إلا العالم. فكيف إذا بقيت في خلف كجلد الأجرب، كما أنشدت عائشة رضي الله عنها. هذا البيت: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. المحنة التي نعيشها الآن محنة جسيمة كبيرة وبلاء يتبع بلاء، ولا يوجد من أهل العلم على الرسم الأول إلا الفرد بعد الفرد. الأحداث التي تمر بها أمتنا الآن أحداث كبيرة جسيمة. أشد ما يمد المرء العجز، يشعر المرء بالعجز أن يفعل شيئا. والحكام ألقوا بالعلماء خلف ظهورهم، ليس للعلماء قيمة. والمسألة دي العلماء لهم دور فيها، هم الذين فعلوا في أنفسهم هذا، هانوا على أنفسهم فهانوا على الناس. أنا لا أحب جلد الذات، ولا أحب الملام الكثير، لكنني أريد أن أصف داء هذه الأمة حتى نرجع إلى العافية الأولى. إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. ليه؟ أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة فعل شيئين. الشيء الأول: بنى المسجد. والشيء الثاني: آخى بين المهاجرين والأنصار. بنى المسجد كما في الصحيحين من حديث أنس عليه الصلاة والسلام قال لبني النجار ثامنوني حائطكم هذا، بستان فيه نخل وفيه خرب وفي الرواية الأخرى فيه حرث وفيه قبور للمشركين. قال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا، أي أدفع الثمن فيه. فقالوا لا والله لا نأخذ عليه ثمنا إلا من الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، وأمر بالخرب فسويت في اللفظ الآخر، وأمر بالحرث فقطع، وأمر بالنخل أيضا فقطع، وبنى المسجد. بنى المسجد ليكون هناك علاقة قوية بالشرع. مساجد الآن فقدت دورها. الأئمة الذين يرقون هذه المنابر أغلبهم جاهل، لم يتعلموا شيئا، وليس عندهم ما يقولون، وهم مظلومون في بعض ذلك إذ ليس عندهم كتب. لو كان المرء ذكيا نابها وليس عنده كتب ماذا يقول؟ صارت خطبة الجمعة الإسبوعية عبئا كبيرا على الجماهير. في كل جمعة أنتم تبحثون عن المسجد الذي يصلى فيه، أين نصلي؟ ومن عجزك وأنك مهما مضيت في البلد تبحث عن مسجد لن تجد مسجدا تستمع فيه إلى كلمة تجلي قلبك، تريح نفسك وتصلي في الجامع الذي بجانب بيتك. كل واحد، لماذا تمشي؟ لماذا تبحث عن مسجد؟ كل واحد تستمع إلى الخطيب لا يقول شيئا، لغة مكسرة وأفكار سطحية، حتى الأفكار لا يستطيع أن يعالجها. أغلب المساجد هكذا، أكثر من 90% من مساجدنا هكذا. هذا المسجد الذي حفظ من كل مظاهر الدنيا أن تدخله، لم يعد المسجد الأول. هذا المسجد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فيه والشراء حتى لا يكون سوقا، كفاية السوق في الخارج فيه أموال مغصوبة وفيه أيمان كاذبة وفيه غرر وفيه تدليس وغش. فإذا ارتكب المرء مثل هذه الآثام وأراد أن يطهر نفسه فيأتي المسجد. فإذا صار المسجد سوقا أين يطهر المرء نفسه؟ والسوق كما قال سلمان الفارسي رضي الله عنه كما رواه مسلم في صحيحه، قال لأبي عثمان النهدي: إن استطعت أن تكون ألا تكون أول من يدخل السوق وأن تكون أول من يخرج منه فافعل، فإنه معركة الشيطان وبه ينصب رايته. مسجد في الزمان الأول كان يوطد علاقة المرء بدينه بربه، هذا أول محور من محاور العافية الذي ورد في الحديث: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أول مظاهر العافية، الإيمان بالله واليوم الآخر. إلا بالرجوع إلى الشرب الأول. فإن هذه الأمة افترقت إلى 73 فرقة في باب الإيمان، ما اختلفوا لا في الطهارة ولا في الزكاة ولا في الصلاة ولا الكلام. لا تكون الفرقة فرقة إلا إذا فارقت أهل السنة والجماعة في أصل من أصول الإيمان، عشان كده سميت فرقة. فاختلفوا في الإيمان. فأنت إذا أردت أن ترجع إلى الشرب الأول لتدرك العافية عليك أن تعرف مذهبهم. الإيمان باليوم الآخر يسقط المظالم. سمعت وزير العدل مرة من سنتين أو ثلاثة يقول إن المحاكم فيها 11 مليون قضية، 11 مليون قضية، وعدة ألوف من القضاة، كل قاضي نصيبه من هذه القضايا أكثر من 400 قضية. يعني المطلوب منه يحكم كل يوم في قضية، كل يوم، وحتى يقضي بالحق لابد أن يعرف ماذا قال هذا وماذا قال ذاك، يقرأه بتمعن حتى لا يضيع الحقوق، يصرف حق هذا إلى ذاك. هل يستطيع قاضي في الدنيا أن يحكم في 400 قضية في السنة ويصيب الحق ويرجع الحق إلى أهله؟ ليه؟ هو مكنة؟ ده لو مكنة يكل، لو كان ماكينة يكل. ففيه جور في الحكم، ومع ذلك فكثير من القضايا سقطت من محاكم الدنيا بسبب الإيمان باليوم الآخر. يظلمك تقول له منك لله سيأخذها في الآخرة. كم من القضايا سقطت بهذا بسبب الإيمان باليوم الآخر. لو ظلل هذا الإيمان باليوم الآخر الناس لسقطت المظالم. كل هذه المعاني لا يرسخها إلا المسجد، ثم في خارج المسجد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، حتى كان المهاجر يرث الأنصار، حتى نزل قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. دي نسخ باء أن يرث المهاجري الأنصار. وبلغ من إخائهم أن الواحد منهم كان يقدم أخاه على نفسه في مظاهر لم تعرفها الدنيا، كما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، وأنا مندهش من هذا ولا زلت مندهشا من سماحة سعد ومن نبل عبد الرحمن. خرج المهاجرون من ديارهم وأموالهم لا يملكون شيئا فداء لهذا الدين وتنفيذا لأمر الله عز وجل بالهجرة، فلما آخى بينهم كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال سعد لعبد الرحمن، عبد الرحمن مهاجري وسعد أنصاري، قال سعد لعبد الرحمن إنه ليس في المدينة أغنى مني، أشاطرك نصف مالي، وعندي زوجتان انظر أعجبهما إليك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها. هذه السماحة لا نعرفها عند العرب. العرب من أغير الناس على نسائهم، قبل ان يظهر الدياييس. كثير ينتمون الى العرب الان لكنهم دياييس، ليس عندهم نخوة ولا مروءة. ذهب واحد منهم الى باريس وكان سنه 83 سنة، فلما رجع قالوا له ما الذي اعجبك في باريس؟ قال الزواج الجماعي. 83 سنة يقول الذي اعجبه الزواج الجماعي، كل واحد يدي مراته للتاني. كان العرب اغير الناس على الحرمات، عشان كده لما كانوا يخرجون الى غزوة من الغزوات كانوا يأخذون النساء معهم حتى لا يفر. ان فر من القتال لان ليس له عقيدة كاف بحر، فيثبت لاجل براءته لانه عار. في من حديث مسند احمد من حديث جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ودخلوا على المشركين واخذوا امرأة رجل من المشركين سلف. اول ما المشرك رجع اين امرأتي؟ قالوا اغار المسلمون علينا واخذوها. فاقسم ان يريق في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. رجع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الليل ليل عرسوا نصبوا الخيام عشان ينام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يكلونا؟ فقام مهاجري وانصاري. المهاجري قال للانصاري تكفيني اول الليل او اخره؟ قال اكفيك اخره. قام المهاجر يصلي وافتتح سورة، جاء رجل المشرك يبحث عن امرأته وجد رجلا واقفا فعلم انه ربيئة القوم، الجاسوس بتاع المسلمين عينهم، فضربه بسهم فوقع السهم في جسد المصلي مهاجري، فضربه بسهم حتى جعل هذا الرجل يموج دما. ركع المهاجري وخشي ان يكون هناك جيش اتى وهو واقف على الحراسة، ما ينبغي ان تشغله الصلاة عن حراسة هؤلاء النائمين. فلما ركع خاف المشرك ورجع فر وعلم انهم سينذرون به. في غير على النساء، يجي سعد بن الربيع يقول له انظر اجمل امرأتي او اعجبهما اليك اطلقها فاذا انقضت عدتها تزوجتها. الاخاء يعمل اكثر من كده لو كان صادقا. صديقك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. الاخوة تعمل اكتر من كده لو كانت صادقة. فقال له عبد الرحمن بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فلم يمض شيء يسير الا وجمع عبد الرحمن مالا، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة، فقال مهيم يا عبد الرحمن؟ مهيم يعني ايه الحكاية؟ قال تزوجت. قال بكم اصدقتها؟ قال بنواة من ذهب. واخى بين سلمان وبين ابي الدرداء. الاخوة دي لتنتظم الحياة في الخارج، والمسجد لينتظم المرء في سلك الدين والشرع. مصدر العافية. إذا أردنا أن ترجع العافية لهذه الأمة وأن تنتصر على عدوها فينبغي أن يرجع دور المسجد مرة أخرى، وينبغي أن تزول الأحقاد من بين الناس. أنا مستغرب جدا، كل يوم في الجرائد أخبار عن نصابين ولصوص ووزراء مرتشين وأناس في سدة المسؤولية يتهمون، ومع ذلك يا أخي لا حد بيكذب ولا حد يقول لا أنا بريء، حتى أغري كثير من الناس بالسرقة. ويبقى الوزير بكبر دماغه والمتهم بكبر دماغه، يتهم بان فيه وثائق ان هو لص، ومع ذلك لا يرد. بيحصل نوع من الحقد لا سيما بعد هذه الازمات المتلاحقة، اناس كانوا مستورين نزلوا تحت خط الفقر. يأتيني مثلا رجل وكيل مدرسة بقاله 40 سنة في التربية والتعليم، مدرس، مفتش، وكيل مدرسة، ناظر، يتلقى 40 سنة، يأتي ليقول لي أنا لا أجد ثمن السكن. المرتب لا يستطيع أن يعيش به، والمساكن مرتفعة، مرتفعة الإيجار هنا في بلدنا فيه شقق وصلت ل2000 جنيه. يوم ما تحب تسكن في شقة متواضعة وفي حي متواضع مش أقل من 500 جنيه، وهو بعد 40 سنة بياخد كام يعني؟ يقول لي 700 جنيه، يعني عيش ب200 جنيه ومعاه 6 7 اولاد. فلما يأتي رجل مثل هذا كان مستورا ولا احد يعرف عنه شيئا ليأتي عشان تدفع له ايجار او تبحث له عن حد يتبناه يدفع له ايجار، كثير من المستورين نزلوا تحت خط الفقر. لما يقرأ هذه الاخبار في الجرائد والمجلات والكندا بيحصل عنده نوع من الحقد. مهما كلمته عن الأخوة وعن الروابط الكلام ده لا يقتنع. لابد إذن أن نطبق حد السرقة على هؤلاء. يسرق وتثبت عليه السرقة يدخل السجن، سجن 5 نجوم. في سجن 5 نجوم، الزنزانة بتاعته فيها التلاجة وفيها كل ما لد وطاب، والأكل يأتيه ساخنا يوميا بالأموال التي سرقها، السبب 10 15 20 مليون 100 مليون، ياخد سجن 3 4 سنين ويطلع بنص المدة بحسن السر والسلوك، ياكل ويشرب ومبسوط، يمكن تخفف من نكد المرأة. حلو، هل دخل احد السجن فخاف الذي سرق في الخارج؟ ابدا. السرقة مستمرة، لكن لو قطعت يده لانتهوا. انا مش فاهم، آية السرقة محكمة ولا يمكن ان تؤول ابدا. لماذا يطبق حد السرقة؟ ما هو ده من ترك تطبيق حد السرقة من الفساد في الأرض. يبقى خارج المسجد أحقاد وداخل المسجد مفيش أداء، فأين يذهب الخلق؟ عافية هذه الأمة كانت بسبب ذلك. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن لله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من آثار تمزق هذه الروابط بين المسلمين ما حدث في غزة، يباد إخواننا المسلمون هناك، ونحن جميعا لا نستطيع أن نفعل شيئا. دولة اليهود دي قامت منذ 60 سنة، قومنا شرعوا في المفاوضات بعد هزائم متلاحقة، ولم يتعلموا من التجارب. مش هقول لما يتعلموا من القرآن، لا، لان القرآن على جنب، لكن لم يتعلموا من التجارب. عملوا معاهدات ومفاوضات لم يلتزم بها اليهود، كل مرة يقول لك خلاص اغسل يديك من السلام، وبعدين يرجعون الى السلام الى المفاوضات، فيرجعون بخفي حنين يقول اغسل يدك خلاص لا امل، ثم يرجعون الى المفاوضات. انا افهم يعني الواحد ممكن يخطئ مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة ثم ينتبه، لا، 60 عاما ولم ينتبه قومنا الى حقيقة الصراع. تصور انهم يطلبون السلام من العدو، دي مسألة انا مش قادر افهمها، لا استطيع ان اتصورها. استطاع اعداؤنا ان يجعلوا كل بلد كأنها امة مستقلة، رسموا بيننا حدودا، جيشي للدفاع عن بلدي انا، اللي جنبي يروح في دهلي، هذا هو الذي جرى. لكن حدث شيء خطير وكبير، واحتاج الى عدة خطب حتى اعالجه، لكنني أشير إليه الآن محذرا. الجماعة إخواننا في حماس لما ضاقت الدنيا بهم ذهب رئيس المكتب السياسي إلى إيران وخطب في البرلمان الإيراني، وهذا نذير شر. أنا لا أتكلم الآن من منطلق سياسي، لا علاقة لي بالسياسة، لكنني أتكلم من منطلق عقائدي. نعم، علاقتنا الآن بإيران سيئة، أنا لا أتكلم ولا أظاهر السياسة الموجودة الآن، وأنتم كثيرا ما سمعتموني على هذا المنبر أتكلم عن الشيعة. نحن نتكلم من منطلق عقائدي، لا علاقة لي بالدولة.
رئيس المكتب السياسي في حماس، وهو رجل سني، الى ايران نذير شر، لان الروافض الذين يعاصروننا الان في ايران وفي غيرها يخالفون اهل السنة في اصلين كبيرين، واهل السنة على رأس قائمة الاعداء قبل اليهود. لا تستغربوا، لان الجماهير عندنا لا يعرفون شيئا عن الشيعة لعدم وجود الشيعة في بلادنا، فهم لا يقرؤون ولا يعرفون شيئا عن الشيعة. ثم ان قومنا مغفلون، اي كلمة ترضيهم، وينسون حقائق الخلاف بمجرد ما يقال التقريب. الروافض الان يخالفوننا في اصل الاسلام، في القرآن والسنة. اما القرآن فيقولون انه ناقص، وان المصحف الكامل هو مصحف الزهراء، هرب به القائم محمد بن الحسن العسكري وخده في السرداب، ودخل سرداب لحد النهارده ما خرجش. الكلام ده كلام حقيقي. مرجعياتهم يقولون به. اللي بيقول لك التقريب دول ساسة، انما اهل العلم عندهم لا يغيرون. ويكفي ان احيل من يريد ان يطلع في هذه المسألة على كتاب خطير اسمه فصل الخطاب باثبات تحريف كتاب رب الارباب. المؤلف جمع فيه اكثر من 2000 رواية عن مرجعيات الشيعة الكبار وائمتهم، والكتاب ده مخفي مخفي لا يظهرونه ابدا. رجل من اهل السنة ذهب الى طهران في يوم من الايام واستطاع ان يحصل على نسخة. هذه النسخة حصلت انا عليها، كلام صريح ان الصحابة حرفوا القرآن. الاصل الثاني الذي يخالفوننا في السنة، فالصحابة جميعا عندهم ماتوا على النفاق ما عدا 6 بس. اذا خالفك رجل في اصل القرآن والسنة ماذا بقي؟ تضع يدك في يده بمناسبة ايه؟ انا سمعت باذني احد مرجعياتهم الكبار يقول ان اول ما نفتح مكة والمدينة ينبغي ان يهدم المسجدان، المسجد الحرام والمسجد النبوي، ويعاد بناؤهما على اساس من التقوى. ليه؟ لان النواصب اللي هم احنا اهل السنة هم الذين بنوا المسجد وهم فسقة، والله عز وجل يقول لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. فالنواصب هم الذين بنوا هذا المسجد، مسجد ضرار، هذا مسجد ضرار والاخر مسجد ضرار. لما دخل الخميني ايران سنة 79 وهلل اهل السنة لدخول الخميني ايران، رجل ملتحي وظاهر عليه سيما العلماء، وزمان كان اي ملتحي يبقى اسمه سني، ايا كان الملتحي ده ايا كانت ملته ايه يبقى اسمه سني. هل لن والشيعة عندهم نظام التقية ما يقولكش اللي بطنه ابدا. وضع الخميني خطة اسمها الخطة الخمسينية لتشييع العالم السني. الخطة الخمسينية دي معناها يعني في خلال 50 سنة يصير السنة شيعة. وأوقفوا خمس البترول للدعوة إلى المذهب الشيعي في بلاد السنة على أساس قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الركاز أي حاجة تطلع من الأرض، دفن الجاهلية وأي حاجة تطلع من الأرض زي البترول مثلا. وأنتم تعلمون أن إيران دولة منتجة للبترول بغزارة. تصور خمس البترول يبقى كم مليار. هذا موقوف للدعوة إلى التشيع في العالم السني. فلما يذهب رجل سني يطلب النصرة من هؤلاء الروافض، هذه كارثة. وأنا أحذره وأحذر إخوانه من الوقوع في هذا الفخ. لا يغرنه الأموال التي قد يحصل عليها ولا الأسلحة التي قد يحصل عليها. لا، إن العقيدة خط فاصل. مهما كان المرء مستضعفا لا يضحي بعقيدته. فهذا شيء أردت أن أنبه إليه وسأعود إليه مرارا إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.
منبر الحكمة، منبر الدعاة إلى الله.
ومن أحسن قولا